الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك أعظم سبعة، وهو برنامج نتدارس فيه الآيات والسور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الآيات والسور، والتي كثيرا ما نستخدمها في صلواتنا وفي أذكارنا وفي دعواتنا وفي أورادنا وفي غيرها. وكنا نتحدث عن سورة الفاتحة، وكنا تكلمنا عما تقدمه لنا سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي للأسف الشديد ربما لا ينتبه البعض إلى أهميتها وفضلها. وتحدثنا عن كيفية الانتفاع بالفاتحة وكيف يكتمل انتفاعنا بها في ثنايا ذلك، وأكدنا على ذلك في المرة الماضية، ويعني أعطينا تصورا مختصرا لمنهجية تدارسها والانتفاع الكامل بها والقيام بحقوقها لنكون من أهلها فنسعد بها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. واليوم إن شاء الله نبدأ نتكلم عن تفهم الفاتحة. فأنا يعني الحقيقة أنا معتني يعني أكثر من أني يعني أعطي حضراتكم، حضرات السادة المشاهدين أو حضرات المشاهدات، إن أنا أعطيكم يعني سمكة. أنا معتني أكثر من ذلك بإني يعني أحاول أن أعطي بعض مهارات الصيد، يعني دي حقيقة شغلاني أكثر، إن إحنا نعطي خطوط عريضة للتعامل مع القرآن الكريم، يعني ونعتبر طبعا هذه الآيات والسور أمثلة، وهي يعني أبرز ما ينبغي العناية به. فأنا مثلا عندي سورة الفاتحة الآن، وأريد أن أتفهم سورة الفاتحة، ماذا أفعل؟ أول شيء إن أنا الحقيقة أحتاج إلى أن يعني أعرف معناها أو المعنى الإجمالي لها، وهذا ممكن ينعقد بأن أنا ممكن أسأل نفسي أولا، يعني لو ابني الصغير قال لي يا أبي إيش معنى الفاتحة؟ يعني إيش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ اشرح لي معنى الفاتحة. أو واحد قابلني في الشارع وقال لي اشرح لي معنى الفاتحة بشكل بسيط، فماذا سأقول له؟ فالإنسان ربما يفكر في ذلك، يعني يفكر في ذلك في المعنى من باب الاستثارة الذهنية أو من باب التمهيد للدراية، إن هو بيمهد للدراية أو يستثير ذهنه علشان يحسن استقبال المعلومة. وهذه مسألة ناقشناها بالتفصيل في كتابنا الهروب من الفهم، وزي ما قلنا لو هو الإنسان اكتفى، وهذا ليس قول في القرآن بالرأي، لو إن الإنسان اكتفى بكده بأنه هو يعني يشوف إيه المعنى ووقف عند الكلام ده يأثم، لا، هو يحاول أن يقلب في ذهنه ويستثير ذهنه عشان يكون أكثر استعدادا لاستقبال المعلومة ثم يطالع التفسير بعد ذلك. لكن أنا أقول هو لما بيهيئ ذهنه أو بيعمل استثارة ذهنية، هو في الغالب بيكون حالة من أربعة: إما أنه مش عارف المعنى خالص، فلما بيفتش في ذهنه ويكتشف أنه مش عارفه فبيبقى أكثر استعدادا وتهيؤا وتشوقا لمعرفته لما يقرأه في التفسير، فده يكون أدعى أنه يثبت في ذهنه. النقطة الثانية أن يكون عارف المعنى ناقص، فلما يطالع المعنى التام أو الكامل فالجزء الناقص اللي هو ما كانش منتبه إليه هينتبه إليه وهو يقرأ التفسير. الحالة الثالثة أن هو يكون عارف معنى غلط، فلما يطالع التفسير ويقرأ فيه يكتشف الخطأ اللي كان عنده فهيثبت في ذهنه. الحالة الرابعة أنه يكون كان عارف المعنى يعني تاما كاملا صوابا، فيش أي مشكلة خالص، فهيكون عمل تعاهد ليه أو عمل إنعاش لهذه المعلومة في ذهنه، لأن التشالنج أو التحدي اللي الإنسان بيتحط قدامه، التحدي حتى المعرفي، بينمي قدرات الإنسان العقلية ويزيد التشابكات العصبية اللي تعينه على أنه يستذكر الكلام ده ويكون حاضر في ذهنه طوال الوقت. والحقيقة إحنا كنا يعني لو طالعنا مثلا كلام الشيخ العثيمين كان يقول تفكر أنت في معنى الآية أولا ثم طالع كتب التفسير، تمام؟ ويمكن هو يعني لعل الشيخ له كلام في هذا الباب يوصي به. وأنا كنت حتى سألت الشيخ المنجد حفظه الله عن هذه المسألة، وقلت له ده لو من باب التدارس وتهيئة الذهن، قال لا بأس طالما للتفهم، ان هو يسأل سؤال ثم يبين له الجواب الصحيح بعد ذلك، عشان يعني يهيئ ذهنه ويجعله اكثر استعدادا لذلك، مع التأكيد على انه لا يتجرأ على انه يقول في القرآن بإيه؟ برأيه، ومع التأكيد على انه لو فعل ذلك يأثم ان هو اعتمد الايه رأيه او ما انتهى اليه بعقله. لا، هو لابد ان يعني نقول لا يعتمد ما انتهى اليه بذهنه، يعتمد ما في كتاب التفسير او يعتمد ما سمعه من المفسر، ان هو بس من باب ان هو يهيئ ذهنه لهذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما استخدم هذا الاسلوب، فكان كثيرا ما يقول اتدرون من المفلس، وكثير من الاسئله حتى في باب التعليم القراني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الاسلوب من باب تهيئة الذهن. خلاص. طيب، فأنا مثلا الآن أسأل نفسي يعني ما معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب، وبعد ذلك أطالع كتب التفسير، أطالع كتب التفسير وأنظر ما فيها. وإحنا نوصي السادة المشاهدين بأنهم يعني ما يتعمقوش كثيرا في يعني في هذه المرحلة، علشان هو يقدر يعني ينتفع ويقدر يتجاوز المرحلة دي المرحلة اللي بعدها. فيعني يكتفى مثلا دلوقتي بالتفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد، يعني هذا تفسير طيب نفيس يعني معنى جملي، او يعني ما يحل محله من التفاسير الجملية، اللي هو مثلا الآية بتبقى عبارة عن سطرين فتفسيرها سطرين وبيبين الالفاظ الغريبة في ثنايا كلامه. فاحنا نوصي بهذا التفسير الحقيقة، التفسير الميسر لمجمع الملك فهد، وهو مطبوع على هامش المصحف وموجود في برنامج الكتروني اسمه آيات، يعني احنا ممكن نتابعه من خلاله، او مثلا يعني ما يحل محله من المختصرات الاخرى او المبسطات زي المختصر في التفسير اللي قام عليه مركز تفسير وغيره من الايه يعني من الكتب اللي في هذا الباب. والحقيقة برضو نوصي يعني مع هذا الكتاب بكتاب تفسير السعدي، هو يعني تفسير برضو مختصر، يعني ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، فتفسير الحقيقة يعني جيد وفيه عناية بالأمور العملية وفيه عناية بالأمور الفهم برضو والتدبر، وفيه تأملات نفيسة، ويركز كثيرا على أبرز قضايا القرآن الكريم وهي قضية التوحيد وقضية الإيمان. فالحقيقة يعني الشيخ سعد رحمه الله علم يعني من أعلام هذا الباب، فيعني نوصي برضو بأنه يطالع كتاب التفسير. فمثلا أنا في سورة الفاتحة أنا أسأل نفسي مثلا لو إني ابني قال لي يعني أبي الحمد لله رب العالمين هقول له إيه، لو قال لي يعني مالك يوم الدين هقول له إيه. المهم وبعد ذلك أطالع التفسير، أقرأ في التفسير الميسر ولا بأس إن أنا أقرأ في تفسير السعدي وخلاص أتأكد. طيب أنا عايز أطمئن إلى إن أنا اللي فهمته فهم صحيح، ممكن أسأل نفسي مجموعة من الأسئلة، يعني أعيد على نفسي السؤال تاني، أقول لنفسي مثلا طب أنا مثلا يعني بقى مالك يوم الدين، طيب كذا معناه إيه، طب كذا معناه إيه. فاحنا قلنا فيه يعني تجهيز او تهيئة وتجهيز للفهم، وفيه تنفيذ وفيه تعزيز للفهم، ده ان انا احاول اتفقد هل انا فعلا فهمت بصورة صحيحة ولا لم افهم بصورة صحيحة. فلذلك انا اتعهد بسؤال حتى. طيب بعض الناس عنده حرج، يعني يشعر في صدره بحرج من انه حتة ان هو يعني يفكر الاول في معنى الآية، او يوصي حد يفكر في معنى الآية قبل ما يطالع كتاب التفسير، لا بأس، الامر واسع ان شاء الله، لا بأس طالما يعني هو يعني المهم ينعقد الفهم الصحيح. بس اهم نقطة انه حتى بعد ما ينتهي من تفهم السورة او تفهم الآية، ان هو يعمل ايه، ان هو يعني يتفقد هل هو فهم بصورة صحيحة ولا ما فهم بصورة صحيحة، يطرح نفسه مجموعة من التساؤلات اللي هو يتفقد بها فهمه هل كان بصورة صحيحة ولا، لان تقريبا اغلبنا بنعاني من مشكلة، وهي مشكلة ان انا كتير جدا اقول ايه، ان انا قرأت التفسير ونسيته، قرأت التفسير ونسيته، والله قريتها في التفسير ونسيتها، والله كذا. فهذا يعني او هذه الامور البسيطة احنا من خلال تجارب، يعني مشروع القرآن عمره اكثر من 10 سنوات، من خلال تجارب فاحنا وجدنا هذه الوسائل اللي كانت في يعني في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، وتكون حلا يعني جذريا لهذه المشكلة. طيب، ف يعني بعد الفهم بقى الانسان هيدخل فيما يسمى بالوصية الايه، بالوصية الرئيسية، ان هو يدخل بقى في يعني يحدد ابرز ما ينبغي عليه فعله، لان هو القرآن عبارة عن رسالة من الله سبحانه وتعالى الينا، يعني القرآن ككل رسالة من الله سبحانه وتعالى الينا. فانا اتعامل معه، لو انسان اتته رسالة الان لا شك ان الرسالة دي لها مقصد، ويراد منه ان يفعل شيئا ما، او ان يعرف شيئا ما، او يعتقد شيئا ما. فالانسان برضو لازم تكون واضحة عنده دي. فلذلك انا مثلا بعد ما فهم سورة الفاتحة لابد ان احدد ابرز ما ينبغي علي فعله، ايه اللي لماذا يعني، او هي حتى اجابة سؤال لماذا ارسل الله الي سورة الفاتحة، لماذا يقول لي الله كذا، لماذا يقول لي الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لماذا يقول لي الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الولي الحميد. انا لابد ان اسأل نفسي يعني هذا السؤال علشان انا احدد ابرز ما ينبغي علي فعله. وبنقول ابرز لان الحقيقة يعني كل حرف في القرآن هو عبارة عن وصية، هو القرآن اصلا كله عبارة عن وصايا، وصايا وتم الله سبحانه وتعالى ارسلها الينا في اروع سورة وفي ابهى سورة، فهي عبارة عن وصايا، القرآن كله عبارة عن وصايا. لكن يعني اريد ابرز ما ايه ما ينبغي علينا فعله، تمام، نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله. فده اللي احنا ان شاء الله نريد ان احنا نتناوله في الفاتحة، ان احنا عايزين نتفهم معانيها وربما يعني نتعمق في بعض المعاني او في تفهم بعض المعاني عشان يعني ده يكون اظهر، وزي ما قلت لانها سورة نستخدمها كثيرا. ونحدد بعد ذلك ان شاء الله، وحتى يا ريت السادة المشاهدين يفكروا معانا برضو هو بعد ما فهم الكلام ده ايه ابرز ما ينبغي عليه فعله، او ايه يعني المفروض السورة دي المفروض هو يعني بتتكلم عن ايه او مقصدها الرئيس ايه، دي مسألة مهمة. طيب المفروض بعد ما انا افهم المعاني لازم احدد الطبيعة العامة، الطبيعة العامة للسورة، يعني ايه الطبيعة العامة للسورة، او ممكن نسميها نظرة اجمالية للسورة. يعني انا النهاردة لو نظرت مثلا الى سورة يوسف وحبيت اصنفها اقول عليها ايه، سورة يوسف عبارة عن قصة. طيب لو مثلا انا نظرت الى سورة الفيل اسميها ايه اقول عليها ايه، عبارة عن قصة. مثلا سورة النساء عبارة عن احكام، سورة كذا. فهي السورة بقى ليها طابع عام، بيبقى مثلا احيانا السورة دي بشرة، السورة دي مثلا نذارة، السورة دي وهكذا يعني تبيين لمسألة، السورة دي مثلا غزوة، السورة دي بتحكي يعني وهكذا. فاقصد ان في الغالب كل سورة ليها طابع عام، يعني في طابع عام غالب عليها، يعني هي بتناقش قضية عامة او طابع عام. فلذلك احنا لما ننظر الى الفاتحة هنلاحظ ان الفاتحة يعني وصفت في السنة بوصف، عشان بس بعض الناس ما يتصورش ان احنا ايه يعني هنخترع، لا مش هنخترع ولا نبتدع، احنا هنشوف الاوصاف اللي هي وصفت بها في الايه في السنة، تمام. فمن الاوصاف اللي وصفت بها الفاتحة انها صلاة، انها صلاة. ويمكن وصف الصلاة ده هيجي معانا ان اتوصف به حاجتين، اتوصف به الفاتحة وتوصف به خواتيم البقرة ان شاء الله جاي معانا. الفاتحة اتوصفت بانها صلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والخواتيم البقرة اتوصفت بانها صلاة على لسان بعض الصحابة، ويصح ذلك موقوفا للصحابي. ولذلك يعني يمكن احنا يعني نفهم ان كلمة صلاة لعل ليها اضافة مختلفة عن كلمة دعاء شوية. يعني معلش انا اوضح برضو للسادة المشاهدين، يعني ان الفاتحة صلاة، يعني الفاتحة دعاء، هي عبارة عن دعاء، يعني هي عبارة عن دعاء، هي مضمونها العام او كنظرة عامة ليها هي عبارة عن دعاء. فالدعاء ده سمي صلاة، فلان العرب كانت بتطلق كلمة يعني صلاة على الدعاء، يعني تطلق كلمة صلاة على الدعاء، وده كان المعنى اللغوي لكلمة الصلاة قبل مجيء الشريعة، خلاص. فلذلك لما نقول ان دي صلاة خلاص، ويمكن حتى يعني هذا المعنى جاء في نصوص في القرآن وفي السنة، ليس هذا محل بسطها، لكن لما توصف الفاتحة بأنها صلاة يعني الفاتحة عبارة عن دعاء، بس دعاء تسمى بأنه صلاة. ولو تذكرون يعني أنا قلت أنها صلاة لأنها تصل العبد بالله، أنها صلاة لأن بها إصلاح الصلاة، لو تذكرون قلنا أنها صلاة لأنها دعاء، فيعني وصف الفاتحة بأنها صلاة لأنها تميزت الحقيقة، هي دعاء مش أي دعاء، هي دعاء مستجاب، هي دعاء مستجاب، يعني تميزت الفاتحة بذلك أنها دعاء مستجاب. فالإنسان إذا دعا بالفاتحة فالله سبحانه وتعالى يجيبه، يعني هي دعاء مستجاب، دي النقطة الأولى، وفيها إجابة من الله للعبد. ويمكن ده اللي تميزت به الفاتحة مع خواتيم البقر، إن أنت مثلا في الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين فيرد الله عز وجل عليك يقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، وفي أولها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يبقى في نقطتين واضحين جدا الآن في هذا الدعاء المتميز اللي هي الفاتحة كدعاء متميز. أول نقطة إنها فيها يعني مناجاة بين العبد وبين الله، العبد يتكلم والله سبحانه وتعالى يرد عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنها دعوة مستجابة، فيها وعد بالإجابة قبل ما الإنسان يدعو. فالنقطتين دول تميزت بهما الفاتحة، وشاركتها في هذا التميز خواتيم البقرة، شاركتها في هذا التميز إنها برضو الإنسان فيها تجاوب بين العبد وبين الله. يعني وده اللي حصل مع الصحابة، يعني لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. تمام؟ فهي يعني في هذا التجاوب الذي في الفاتحة، وأيضا هي فيها وعد بأنها يعني يستجاب لصاحبها ذلك الذي سأله. فلذلك لما ننظر نظرة عامة للفاتحة نجد أنها عبارة عن دعاء، ومش دعاء عادي، هو دعاء تميز بأمور. تميز بإيه؟ تميز بأنه جاء على أكمل صورة للدعاء، أكمل صورة للدعاء، يعني جاء على أكمل صورة للدعاء. طيب كمان هو جاء فيه تفاصيل الدعاء، ازاي ادعي، كيف اطلب من الله سبحانه وتعالى. والنقطة برضو اللي ينبغي ان تنضاف الى ذلك، ان هو دعاء باهم شيء بالنسبة للانسان في دنياه وفي اخراه على الاطلاق، وهو الهداية الى الصراط المستقيم. فهي دعاء تضمن هذا المطلوب العظيم. وعشان كده حتى الشيخ الاسلام تيميه كان يشير ان لما كان هذا المطلوب الهدايه الى الصراط المستقيم هو اعظم مطلوب، فرض الله عز وجل على عباده ان هم يطلبوه على الاقل في اليوم والليله 17 مره. تمام؟ طيب يبقى باختصار حتى الان الفاتحه عباره عن دعاء. فلذلك حتى لما ننظر الى الفاتحه هي نجد انها فعلا عباره عن دعاء، ودعاء ينقسم الى قسمين، الى القسم الاول دعاء ثناء، والقسم الثاني دعاء مساله. القسم الأول دعاء ثناء، والقسم الثاني دعاء مسألة. فالأول الحمد لله رب العالمين، أنت تثني على الله، الرحمن الرحيم تثني على الله، مالك يوم الدين ثناء على الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يتضمن ثناء على الله سبحانه وتعالى. وبداية الطلب إيه بقى الطلب بتاع حضرتك؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا عندنا شقين، ما قبل اهدنا الصراط المستقيم كل ده ثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا الشق هو المسألة، في عبارة عن دعاء إن أنت بتقدم الثناء وبعد كده بإيه بتسأل الله سبحانه وتعالى. ويمكن أدعية القرآن والسنة جرت على هذه يعني الحالة النفيسة، فيعني مثلا كثيرا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وغيرها كتير من الايه من الادعيه، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فلذلك اكمل الدعاء ما كان فيه الثناء يسبق المساله، يعني فيه ثناء وفي ايه وفي مساله. فلذلك الفاتحه عباره عن شقين، ثناء وايه ومساله، وتضمنت اعظم الثناءات، وتضمنت اعظم سؤال اعظم مطلوب. فلذلك هي الفاتحة باختصار، يعني ما نريد أن نخرج به في نهاية هذه الحلقة، أن الفاتحة عبارة عن دعاء. فلذلك أنا أريد حضرتك وإنت بتقرأ الفاتحة تقرأها بهذه النفسية، تقرأها بنفسية إنها دعاء، أنت بترد الدعاء، أنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني تعيش معها العبودية لا الطقوسية، مش عايزينه طقس وخلاص وحاجة كده بتؤديها، لا أنا عايز حضرتك أنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى، بتثني عليه ثم تطلب منه سبحانه وتعالى. فده هذا الدعاء العظيم النفيس الذي أنت أحوج ما تكون إليه الفاتحة تضمنته، فهي عبارة عن دعاء. يبقى أول نقطة أردنا نحن نرسخها اليوم هو إن إزاي أنا أتفهم الفاتحة. أول حاجة نفسية التلقي، أتلقاها لأنها رسالة من الله إلي، وبعد كده أتفهم هذه الرسالة بصورة مجملة، وأنظر إلى الطابع العام للسورة، او انظر الى يعني النظرة اجمالية للسورة هي عبارة عن ايه. فرأينا انها عبارة عن دعاء او صلاة، وهي اعظم ثناء واعظم مسألة، وبتعلم الانسان كيف يسأل الله سبحانه وتعالى، كيف يستعين بالله سبحانه وتعالى، كيف يستفتح في امر من امور حياته. طيب ايه معنى بقى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، معاني هذه الآيات على التحديد؟ هذا إن شاء الله ما نتحدث عنه في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير.